الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، فيقول الله في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا يسر الله له من يعلمه أمور دينه. ويفهم من هذا الحديث أن الذي لم يتعلم ما يكفيه من أمور الدين أن الله سبحانه وتعالى ما أراد له خيرا عظيما في الآخرة، ما أراد الله له خيرا عظيما في الآخرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني لابد للإنسان أن يتعلم القدر الذي أوجبه الله تعالى عليه من علم الدين. فإذا لم يتعلم هذا القدر من علم الدين يكون ترك فرضا فرضه الله عليه. طلب العلم فريضة، يعني ليس فرضا عينيا أن يصير من العلماء، لكن فرض عليه أن يتعلم القدر الذي يصحح به اعتقاده، يصحح به طهارته، يصحح به صلاته، يصحح به صيامه، يعرف ما هو القدر الذي يجب عليه من الزكاة، يعرف كيف يؤدي الحج، يعرف ما هي معاصي البدن، معاصي العين، معاصي اليد، معاصي الرجل، معاصي البطن، حتى يتجنبها. وأولى العلوم عناية هو علم التوحيد، هذا أولى العلوم عناية. لذلك العلماء يقولون أول ما يجب على الإنسان معرفته هو علم التوحيد. أول ما يجب على الإنسان معرفته هو علم التوحيد. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. ويقول الشيخ ابن رسلان: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه. إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات، إن شاء الله اللي بتكون قليلة جدا، نشرح لكم فيها معنى مقتضى الشهادتين للشيخ عبد الغني النابلسي. هو هذا الشيخ كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، توفي نحو قريب 300 سنة، ألف هذه القصيدة في بيان ما عليه أهل السنة من المعتقد. فيقول رحمه الله تعالى: معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. القسم الأول يبين فيه أن معرفة الله تعالى شيء واجب على الإنسان، ومعرفة الله المقصود بذلك ليس معرفة إحاطة بالله، ليس معرفة إحاطة بالله، يعني ليس المقصود من معرفة الله أن تعرفه معرفة تحيط به، إنما المقصود بمعرفة الله معرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى من الصفات، معرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى من الصفات، ومعرفة ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه. هذا هو المقصود بمعرفة الله. نحن معرفتنا بالله مثل ما ذكرنا تكون بمعرفة ما يليق بالله وما لا يليق بالله وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة هي التي تجب على كل مكلف تحصيله، يجب على كل مكلف تحصيله. على هذا المعنى معرفة الله سبحانه وتعالى تفترض، معرفة الله عليك تفترض. الذي يتصور الله يتصور شيئا في باله، يقول عنه يسميه الله، هذا ما عرف الله. فإذا معرفة الله تكون بمعرفة ما يليق بالله وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله تعالى. هذه هي المعرفة التي تجب على كل مكلف، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. من معرفة الله سبحانه وتعالى أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ليس جوهرا وليس عرضا. هذان الأمران الجوهر والعرض، الجوهر والعرض هما نوعا العالم، نوعا العالم. شو العالم؟ العالم ينقسم إلى نوعين، كل العالم. شو العالم؟ كل ما سوى الله ينقسم إلى نوعين، هما الجوهر والعرض. النوع الأول الجوهر، والنوع الثاني هو العرض. الجوهر هو الذي له تحيز وقيام بذاته، أنت جوهر وأنا جوهر. الجوهر ما له تحيز يشغل قدرا من الفراغ وقيام بذاته، هذا هو الجوهر. وأما العرض هو صفة للجوهر، العرض ما لا يدوم، العرض ما يقوم بغيره، مثل البرودة، مثل الحرارة، مثل الحركة، مثل السكون، الانتقال من مكان إلى مكان، هذا يقال له عرض، صفة الجوهر. وهذا أحد نوعي العالم، أحد نوعي العالم العرض. الجوهر هو ما يقوم بذاته، ليس كالعرض يقوم بذاته. فإذا العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض، العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض. الله تعالى لا يشبه العالم، لا يشبه شيئا من هذا العالم، لأن هذا العالم كل ما سوى الله، الله تعالى هو الذي أحدثه، هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. فالخالق لا يشبه مخلوقه، الخالق لا يشبه ما خلق. فإذا الخالق ليس جوهرا وليس عرضا. الجوهر قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، فإذا كان مفردا يقال له الجوهر الفرد، هذا يعني وصل في الصغر والقلة إلى أنه لا يتجزأ بعد ذلك، لا يقبل الانقسام. ليش؟ لأنه وصل إلى حد صغير جدا لا يقبل الانقسام بعدها، يقال عنه جوهر فرد. وأما إذا كان مركبا بيكون جسم، يكون جسما، بيكون مركب من جوهرين فأكثر كما نص على ذلك علماء التوحيد. والجسم ما ألف من جواهر فهذه عبارة الأكابر. والجسم ما ألف من جواهر، الجسم لا يتألف من جوهر واحد، يتركب من جواهر، جوهرين فأكثر. إذا تركب من جوهرين فأكثر بيصير بينقسم، لأنه إذا كان جوهرين بينقسم إلى جوهر وجوهر، هذا الجسم. أما الجوهر الفرد لا ينقسم، لكن كلاهما الجوهر الفرد والجوهر المركب يقال عنه جرم ويقال عنه جوهر. وصفة الجوهر من برودة وحرارة وحركة وسكون وانتقال من مكان إلى مكان، هذه يقال لها عرض. الله تعالى ليس جوهرا وليس عرضا، ولا يوصف بصفات الجواهر، ولا يوصف بصفات الجواهر. قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم، اسم الجسم، على ذي طول وعرض وعمق، على ذي طول وعرض وعمق وصورة وتركيب وهيئة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك، ولم يأتي في الشريعة ذلك فبطل. هذا ما ذكره الإمام أحمد. هذه هي تعريف للجسم، الجسم ما له طول وعرض وعمق وصورة وتأليف وهيئة وتركيب، هذا الجسم الله تعالى لا يوصف بذلك، لا يوصف بالطول ولا بالعرض ولا بالعمق ولا بالهيئة ولا بالشكل ولا بالتأليف ولا بالتركيب. فإذا الله ليس جسما، فلذلك لا يصح أن يقال الله جسم لا كالأجسام، حتى هذا لا يسلم، حتى هذا الذي يقول الله جسم لا كالأجسام لا يسلم، هذا يؤخذ بإقراره أن لله جسما ولا يفيده قوله لا كالأجسام. لذلك سيدنا الإمام أحمد كما نقل عنه الزركشي يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، واللي بيقول الله جسم لكن ليس كبقية الأجسام لا ينفعه ذلك فهو كافر. هذا ما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه، هذا ما عليه أهل السنة قاطبة: الله تعالى ليس جسما. ثم قال رحمه الله: وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا. وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا. من الذي يحويه المكان؟ الجسم. الذي يحويه المكان هو الجسم، هو الجوهر، هو الجرم. فإذا لا يوصف الله تعالى بالمكان، لا يقال الله تعالى في مكان، لأن الذي يكون في مكان لا بد أن يكون جسما. أما الله تعالى منزه عن الجسمية، فإذا ليس في مكان. المكان قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى ما كان موجودا، قبل أن يوجده الله المكان ما كان موجود. فإذا قبل خلق الله للمكان كان موجودا بلا مكان، وهذا ما فيه تعطيل لله. فكما أن الله كان موجودا قبل المكان بلا مكان، بعد أن خلق المكان موجود بلا مكان، لا يحويه مكان. يقول الشيخ سليم البشري فيما نقله عنه صاحب كتاب فرقان القرآن، يقول في هذه العبارة أن مذهب الفرقة الناجية، الفرقة التي تسلم من الخلود الأبدي في النار يوم القيامة، هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والجهة. هذا هو مذهب الفرقة الناجية وما عليه أجمع السنيون. هذا ما قاله الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الغني النابلسي: وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا، معناه لا تدركه تصورات العباد، لا تدركه تصورات العباد سبحانه وتعالى. يقول الإمام ذنون المصري فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما تتصوره ببالك مخلوق، كل ما تتصوره ببالك حادث الله تعالى أوجده، كل ما تتصوره ببالك وجد بعد عدم، يعني مخلوق. أنت هذا الشيء الذي تصورته قبل لحظات ما كان بذهنك، ما كنت تتصوره، ثم طرأت هذه الصورة في مخيلتك حادثة سبقها العدم فهي مخلوقة. الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس شيئا وجد بعد عدم. الله تعالى أزلي، ليس شيئا وجد بعد عدم. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي فالله لا يشبه ذلك، لأن الله لا يشبه شيئا من هذا العالم. وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا، لا ذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات. معناه الله تعالى ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، فذات الله تعالى ليس ضوءا. قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ليس معناه ضوءا، إنما معناه كما ذكر سيدنا عبد الله بن عباس: منير السماوات. الضوء جسم لطيف، الضوء جسم لطيف كالملائكة. الملائكة خلقها الله تعالى من نور فهي أجسام لطيفة، الضوء جسم لطيف. الله تعالى ليس جسما، ليس جسما لطيفا وليس جسما كثيفا. فإذا هذه الآية لا يجوز حمل معناها على الضوء فيكون المعنى على ما يقول البعض: الله ضوء السماوات، هذا الضوء الذي في السماوات وفي الأرض هو الله. لا يجوز، من اعتقد ذلك يخرج من الدين، لأنه يكون بذلك شبه الله بخلقه. هذه الآية معناها الله منير السماوات، الله تعالى هو الذي أنار السماوات والأرض، خلق لهما نورا. وعلى تفسير آخر: الله هادي أهل السماوات وهم الملائكة، وهادي بعض أهل الأرض وهم المؤمنون. هذا التفسير الذي فسره عبد الله بن عباس. ما أخذ بالمعنى الذي فيه تشبيه لله، ما أخذ معنى النور هنا بمعنى لا يليق بالله، هو يعرف العربية. النبي دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هو أدرى بلغة العربي منا. هو لما هذه الآية قرأها وفسرها هو يعلم بأن النور يأتي بمعنى الضوء. مع ذلك ما فسر هذه الآية بمعنى الضوء، ما قال الله نور السماوات والأرض خذوها كما هي على معنى الضوء، إنما قال الله منير السماوات والأرض، فصرف المعنى الذي لا يليق بالله وأثبت معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ذات لا يشبه ذوات المخلوقات، وموصوف بصفات صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، فلا يوصف بصفات الجواهر والأجسام، لا يوصف بالانتقال من مكان إلى مكان. يعني مجيء الله الوارد في القرآن الكريم ليس بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان، إنما كما فسره الإمام أحمد بن حنبل بمجيء القدرة، بمجيء القدرة. وروى عنه البيهقي بأنه جاء أمر ربك، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك. هذا فيه كذلك صرف ما لا يليق بالله عن الله، صرف ما لا يليق بالله عن الله، ما أخذ بظاهره، ما قال جاء ربك أي انتقل من مكان إلى مكان، أي أن الله يوم القيامة ذاته يأتي، ما قال ذلك، إنما قال جاء أمر ربك، وفي رواية جاءت قدرة ربك، أي أثر من آثار القدرة. فإذا المجيء بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان لا يليق بالله، إنما هنا مجيء يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس مجيئا بمعنى انتقال من مكان إلى مكان. كذلك النزول ليس بمعنى نزول من فوق إلى تحت، هذا لا يليق بالله، إنما نزول يليق بالله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال هو نزول رحمة، أي رحمة الله تنزل، وبعضهم قال نزول الملك بأمر الله، وهذا الذي يوافق الحديث، نزول الملك بأمر الله. فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقات، كما أن ذات الله لا يشبه ذوات المخلوقات، لا ذاته يشبه للذوات، ولا حكت. ما معنى حكت؟ شابهت. ولا حكت أي ولا شابهت صفاته الصفات، صفات الله لا تشبه صفات غيره. فرد أي واحد، فرد أي واحد، لنا به تتم المعرفة، لنا به تتم المعرفة، أي هو الذي عرفنا نفسه، أي هو الذي عرفنا نفسه. وواحد ذاتا وفعلا وصفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة، أي أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في فعله، واحد في صفاته. واحد في ذاته، ذاته لا يشبه ذوات غيره، وواحد في فعله، أي فعله لا يشبه فعل غيره. الله تعالى وحده الذي له أن يبرز من العدم إلى الوجود، الله تعالى وحده له الخلق، ليس لأحد من خلقه صفة الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود. ففعل الله لا يشبه فعل غيره، وكذلك صفات الله لا تشبه صفات غيره. هذا معنى الله واحد في ذاته، واحد في فعله، واحد في صفاته، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. فرد لنا به تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. فهو القديم، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه قديم، قديم أي لا بداية لوجوده. هذا معنى القديم إذا أضيف وإذا أطلق على الله، لا بداية لوجوده. فهو القديم وحده بهذا المعنى، والباقي، والباقي أي الذي لا نهاية لوجوده. ثم يقول: في القيد نحن، وهو في الإطلاق. في القيد نحن وهو في الإطلاق، فإذا الله عند الإطلاق من غير قيد، وحده الباقي ووحده القديم. شو يعني في الإطلاق؟ بمعنى ليس على معنى تقادم العهد والزمن لما تطلق القديم على الله. ولما تقول الله باقي عند الإطلاق معناه ليس بإبقاء غيره له، إنما بقاؤه ذاتي. أما نحن مخلوقات الله، في مخلوقات الله بعضها يطلق عليها القديم لكن في القيد، وبعضها تكون باقية وهي في القيد، بتكون مقيدة ليست مطلقة، مقيدة. لما تقول عن بعض مخلوقات الله قديمة بمعنى تقادم العهد والزمن، ليس بمعنى أنها لا بداية لها. فلما تقول تطلق القديم على شيء من مخلوقات الله بيكون على أي معنى؟ على معنى مضى ومر عليه زمان طويل. فإذا لما بتقول قديم في حق غير الله فيه قيد، ليس على الإطلاق، ليس بمعنى أنه لا بداية له. كذلك الباقي، الجنة والنار باقيتان، أهلهما كمان باقون، أهل الجنة في الجنة باقون إلى ما لا نهاية، وأهل النار في النار باقون إلى ما لا نهاية، لكن في القيد. ما معنى ذلك؟ معناه بإبقاء الله لهما للجنة والنار، بقاؤهما ليس بقاء ذاتيا، مش لأن جنة ولأن نار فهما لا نهاية لهما، لا، لأن الله شاء لهما البقاء. من حيث ذاتهما يجوز عقلا عليهما الفناء، لأن الجنة والنار سبق وجودهما العدم. قبل وجود الجنة أين كانت؟ في العدم. قبل وجود النار أين كانت؟ في العدم. فهو يجوز عليها العدم لأنه سبق وجودها العدم. فليس مستحيل من حيث الذات، لا يستحيل عقلا عليهما الفناء، إنما يستحيل عليهما شرعا الفناء، لأن الله تعالى شاء لهما البقاء، والله تعالى يستحيل في حقه التغير في وعده. فإذا الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، فهما باقيتان لا تفنيان، لكن بقاؤهما بإبقاء الله لهما. أما الله بقاؤه ذاتي، لأنه هو الله، هو الإله، لا يفنى، لا يطرأ عليه فناء. فالله سبحانه وتعالى باق في الإطلاق، وهو قديم في الإطلاق، فهو القديم وحده والباقي في القيد نحن، وهو في الإطلاق، وهو السميع والبصير، لم يزل بغير ما جارحة وفي الأزل. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر، الصفتان مأخوذتان من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بغير ما جارحة، معناه سمع الله تعالى ليس بجارحة، وبصر الله تعالى ليس بجارحة. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث. أنت لك سمع وأنت لك بصر، أنت لك سمع وأنت لك بصر، البشر كلهم لهم سمع ولهم بصر إلا من حرمه الله تعالى نعمة السمع ونعمة البصر. بالجملة البشر موصوفون بسمع وبصر، والله تعالى موصوف بالسمع والبصر، لكن سمع الله ليس كسمع البشر، وبصر الله تعالى ليس كبصر البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تعالى قدم في هذه الآية ما فيه تنزيه، ثم أثبت السمع والبصر لنفسه. هذا شو بدل؟ بدل على أن سمع الله لا يشبه سمع غيره، وبصر الله لا يشبه بصر غيره. فلا يجوز للإنسان أن يقول الله تعالى يسمع بأذن، ولا يجوز للإنسان أن يقول بأن الله تعالى يرى بحدقة. هذا معناته يصف الله تعالى بالأدوات والأعضاء والجوارح، وأهل السنة متفقون قاطبة على أن الله تعالى لا يوصف بالأعضاء. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب ألفه هو يقال له العقيدة الطحاوية، هو مات سنة 321 للهجرة، يعني أمضى معظم حياته ضمن فترة السلف. هو قال في أول الكتاب: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب قلنا المؤلف مات 321، يعني تقريبا مضى على وفاته شيء 1100 سنة، تقريبا 1100 سنة، منه من عصرنا، لكن كان في زمنه علماء كثيرون. هو قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم يقول في كتابه: تعالى، أي الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأعضاء والأدوات، الأدوات يعني هي الأجزاء الصغيرة. عم يقول لك أنه أنا ما أنقله في هذا الكتاب هو ما عليه أهل السنة قاطبة في المعتقد، ما في خلاف. ثم هو يقول، يذكر من معتقد أهل السنة، يقول: تعالى، أي الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. أهل السنة ما قرأوا قول الله تعالى وهو السميع البصير، قرأوا، ما فهموا منها هذه الآية أن الله موصوف بجارحة يقال لها الأذن يسمع بها، وبحدقة يبصر بها. شو قالوا أهل السنة؟ منزه عن الأعضاء. فأهل السنة يثبتون لله سمعا، ويثبتون لله بصرا كما أثبته لنفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن ينزهون سمع الله وبصره عن أن يكون مشابها لسمع غيره وبصر غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.